حكايات وحكايات،
حفريات في الذاكرة والتاريخ،
عشت وشاهدت وقرأت،
جئت لأحكي.
ما أجمل الحكي. حكايات وحكايات من توقيع الصافي الناصري.
أهلا بكم، سعداء بتواصلنا معكم وسعداء بتواصل حوارنا مع الأستاذ عبد الفتاح زين، أستاذ السوسيولوجيا والأنتروبولوجيا بجامعة محمد الخامس بالرباط. في حلقة سابقة تحدثنا مع الأستاذ زين عن الدور الذي لعبه عدد من الباحثين في التمهيد لاحتلال المغرب. قلنا أن فرنسا طبعا استعملت الجانب العسكري بدءا من معركة 1844 في إسلي، الضغوط طبعا العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، لكن فيما بعد 1907 مرت المواجهة العسكرية المباشرة إن في الدار البيضاء والشوية أو في وجدة، حاولت استمالة جانب من المجتمع المغربي أو جانب من الأعيان، استعملت الطب أيضا في استمالة السكان. لكن بموازاة مع كل هذا كان عدد من الباحثين، عدد من المستكشفين منذ القرن التاسع عشر هم يعرفون على تحقيق معرفة كافية عن المجتمع المغربي من أجل السيطرة عليه كما يقول دكتور عبد الفتاح الزين. إذن نعيد ترحيب بك أستاذ عبد الفتاح الزين.
شكرا.
تكلمنا في الحلقة السابقة عن شارل دوفوكو، هذا كرحالة طبعا اللي جاء المغرب من طنجة الصحراء الوجدة، والذي أصدر هذاك الكتاب لهذه الرحلة اللي هو استكشاف المغرب. هناك باحث آخر هو موليراس أوغست، هذا تولد في 1855 وعاش 1931، تقريبا هو مجايل لشارل دوفوكو، تولد في تلمسان. كتابه لماروك أنكوني أو المغرب
المجهول
يقول بشكل صريح أن هذا العمل هو من أجل العلم ومن أجل الوطن، وكيوضح هذه القضية. كيقول أنا كان عندي هاجس وأنا طفل هو نعرف هذا الجار العجيب ونسهم في إدخاله تحت النفوذ ديالنا. معناه كانوا واضحين هاد الناس هادو بالنسبة لهم أن ما يقومون به من بحث هو في خدمة الأجندة الاستعمارية.
بطبيعة الحال، لأنه كما تعلمون أنه منذ احتلال الجزائر المغرب كان قاعدة خلفية، الناس اللي كيقراو التاريخ بطريقة علمية يعرفون على أنه المغرب ظل دائما هذه القاعدة الخلفية لكل الطوار والمتمردين على الاحتلال.
نذكر طبعا الأمير عبد القادر،
ولا أمير عبد القادر، نتمنى أن يفتح ملف الأمير عبد القادر ويناقش بشكل جيد، لأنه لا ننسى أن الأمير عبد القادر كان قد اقترح يعني مبايعة السلطان المغربي آنذاك، ولكنه يعني رفض، ليس لأنه لم يريد، ولكن نظرا للجوانب السياسية المرتبطة بالمسألة ونظرا لهذه القاعدة الخلفية سندخل في حرب إسلي. حرب إسلي دخلها المغرب يعني في إطار دعمي ومساعدة الجزائريين، يعني آنذاك لم يكن الجزائر بالمعنى الجزائريين ولكن القبائل التي كانت متمردة على فرنسا. بطبيعة الحال كان اهتمام فرنسي الجزائر آنذاك بالمغرب، لماذا؟ لأنه المغرب كان يشكل قاعدة الخلفية للطواري والرافضين للاحتلال الفرنسي كقبائل وكطوائف وكفئات، وفي هذا الصدد أنا أذكر كيف أنه الأمير عبد القادر يعني ذهب به الأمر إلى حد اقتراح مبايعة السلطان المغربي، وسنرى الوثائق موجودة. ثم كيف أنه السلطان المغربي آنذاك لم يرفض، ولكن نظرا لظروف سياسية آنذاك وحتى لا يدخل في صراع مع فرنسا وفي إطار محاولة الحفاظ على العديد من الأمور، لأن المغرب آنذاك كان كذلك موضوع أطماع من طرف بريطانيا، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا إلى غير ذلك. وبالتالي فالمغرب كان يحاول أن يظل هذه القاعدة الخلفية الآمنة، ولكن يعني جاءت ظروف حرب إسلي لأن فرنسا لم تستسغ أن يظل المغرب كذلك. ولهذا هؤلاء كما قلنا في إطار هذا الاحتلال كانوا يوظفون المعرفة، وبالتالي المعرفة بالآخر.
أنا أقول موليراس هو يقول أنه من أجل العلم ومن أجل الوطن
يعني،
ومن أجل إدخال المغرب في الهم
بطبيعة الحال
معنا كان واضحا.
لا هم كانوا واضحين كلهم بدون استثناء، هم كانوا واضحين لدرجة أنه يعني سنرى في هذه المرحلة بالضبط مع موليراس ثم كذلك مجايله ميشوبيلر، وهما توفوا تقريبا في نفس الوقت، ميشوبيلر في 30 والآخر في 31 وموليراس في 31. فهؤلاء مثلا سنرى كيف أنه مع معاهدة الحماية، وهنا أثير مسألة لازالت تشغلني كباحث، وهي كما كتب ذلك المرحوم عبد الهادي بوطالب أن وثيقة الحماية ممهورة بإمضاء سلطان مغربي غير موجودة، ونطلب إن كان هناك أحد قد رآها واكتشفها فليقدمها لنا. وبالتالي فهذا القضية الإمضاء كما يقدمون السلطان مولاي عبد الحفيظ هذا فيه نقاش كبير، يعني لأن الوثائق غير موجودة، لأن حتى السلطان مولاي عبد العزيز ولا مولاي عبد الحفيظ تمت حراستهما ولم يكونا على اتصال مباشر بالجماهير بالشعب، وتم نفيهما بشكل حتى داخل الوطن لما عاد إلى الوطن. إذن عموما بعد غلق هذا القوس أنه بدأ الاهتمام بهذا المغرب الذي يقاوم، وهذا المغرب الذي كان يقاوم ليس مغرب المدن، هو مغرب البوادي، لأن المقاومة في المغرب انطلقت من البوادي. لماذا؟ هذا شيء أساسي، لأنه المعمر كان هو رأس الرمح في عملية لكولونيزاسيون الاستعمار في إطار الحماية، بحيث أنه هذه القبائل تم اقتطاع أراضيها، أجود الأراضي أخذت، تم طردهم، تحولوا إلى خماسة ورباعة وإلى عمالة فلاحية.
إلى نشير لأن أول قانون أصدره الفرنسيون هو قانون التحفيظ العقاري 1913،
ولكن لماذا أصدروه؟ أصدروه
استيلاء على الأراضي،
ليس فقط الاستيلاء على الأراضي، كانوا مجبرين على ترك مناطق نفوذ لإسبانيا في الشمال، وبالتالي اتفقوا مع الإسبان على أن الحدود بينهم تحدد وترسم بين ما كانوا يسمونه المغرب الإسباني والمغرب الفرنسي، وما كانوا يسمى وفق نظام الحماية والمنطقة الخليفية والمنطقة السلطانية، كان هو أن يتم الاعتماد على المحافظة العقارية ترسيم الأملاك. وبالتالي هذا الاهتمام بالعالم القروي كان اهتماما أساسا بالأراضي الفلاحية، اهتمام كذلك بالموارد التي كانت تنتظرها فرنسا لدعم شعبها ولدعم مجتمعها ولبناء رفاهه من حيث التغذية، من حيث العديد من الأمور. وبالتالي نعم. كان هذا الاهتمام.
إذن غادي نرجعوا لموليراس. هذا الرجل كيف قلنا تولد في 1855 في تلمسان، بدأ رحلة ديالو من 1872 ل 1893، معناه تقريبا 21 سنة بين الجزائر والمغرب، معناه جال للجزائر كما جال المغرب. هو أيضا مبشر، وهنا كيتلقى مع شارل دوفوكو اللي منعلو في الحلقة السابقة، ثم أنه أستاذ للعربية بوهران، كان يتقن العربية بشكل جيد
بطبيعة الحال، لأنه كما تلاحظون حتى في 1906 البعثات التي كانت ترسل في إطار ما كانوا يسمى لكوميتي دو ماروك لجنة المغرب، كان فيها ما يسمى لزارابيزان الذين يتقنون اللغة العربية. لماذا؟ للتخاطب مع الأهالي، لأخذ المعلومات انطلاقا يعني من دلائل استجوابات إلى غير ذلك. وبالتالي كان لابد من المعرفة باللغة العربية، وكذلك المعرفة باللغات أو اللهجات الأمازيغية للتخاطب مع المواطنين ومع الناس، وبالتالي ولجمع المعطيات والمعلومات عن كل ما يرونه مفيدا للبلاد قوى المحتلة الفرنسية.
نعم، شارل دوفوكو طبعا تقمص دور يهودي وهو يزور المغرب كقلنا من طنجة للصحراء الأطلس لكذا. أيضا موليراس وهو مازال في الجزائر كان كيتقمص دور مسلم، ولهذا كان كيلتقي المسافرين شنو كيسميهم المغاربة، وهنا قصته مع محمد بن طيب هذاك الطالب الجزائري اللي عاش في المغرب كثير واللي كان واحد من مصادره. أيضا هو كان يتخفى
بطبيعة الحال، لأنه كما قلت يعني كانوا يعني لابد ينسلوا أو ينخرطوا في المجتمع وفق طقوسه وفق عاداته وتقاليده ليجمعوا الكثير من المعطيات.
كان فيه جانب الجاسوسية هنا؟
أيوة، أشوف نحن نسمي هذا ربما فيما بعد طور العديد من الباحثين هذه التقنية. إلى خديتي مثلا الكتاب ديال تيت دو تيرك ديال غانتر فالراف باش يبين على أنه في المجتمع الألماني يعني كان عنصرية، كان يذهبوا ليطلب الشغل أو إلى الحانة أو شيء من هذا القبيل، وكان يتم التعامل معه بشكل مغاير عندما يعود إلى نفس المكان متخفيا كتركي. وصدر عنها هذا الكتاب الذي ترجم إلى الفرنسية تحت مسمى تيت دو تيرك، وكان دعاه المستشار كول، ولكن ربح المستشار كول لأنه قال له تقمصتي شخصية لغير ذلك. فتقمص الشخصيات وكين قبل منه يعني العديد من الباحثين اللي تقمصوا الشخصيات، فكان لأخذ المعلومات ولجمعها يعني الباحث كما أقول دائما الملاحظون ثلاثة أنواع، هناك الشرطي وهناك الصحفي وهناك الباحث. الشرطي أو يعني يبحثوا عن طبق القانون، كل واحد يعني خارج لوحة القانون كيعاقبه. الصحفي يريد أن يسوق المعلومة، ثم الباحث يريد أن يرى لماذا الأمور هكذا. ولهذا نحن نتحدث عن هذه الأشياء، والجاسوس بطبيعة الحال يجمع المعلومات لتوظف ضد الناس. إذن تلاحظون على أنه يعني جمع المعطيات والمعلومات شيء، والاستخبار بين قوسين هؤلاء اللي عادة كنا نسميهم مخبرين، يعني هؤلاء المخبرون يعني جمعوا معطيات. لماذا؟ لأنهم كانوا يحاولوا أن يقدموا لصاحب القرار السياسي كل المعطيات التي تجعله متمكنا من إخضاع عدوه الذي هو المجتمع المغربي.
نعم، شارل دو فوكو كيف قلنا أصدر كتابه استكشاف المغرب ريكونيسونس أو ماروك في 1888.
نعم،
موليراس أصدر كتابه لو ماروكان كوني المغرب المجهول في 1899، معناه تقريبا واحد 11 سنة من بعد. كتابه جزئين طبعا، جانب تكلم على الريف وجانب تكلم على جبالة. شنو يمكن تقولنا على هذا الكتاب هذا الماروك أنكوني؟
هذا الكتاب يعني تقريبا إلا بغينا نقوله بهذه الصيغة التي كتبتها في أحد النصوص، أنه يعني كالس استولى على ما استطاع أن يستولي عليه من معلومات، يعني لم يكن لديه الإمكانيات ليذهب بعيدا في المغرب، على عكس ميشوبيلار. ميشوبيلار اللي خرج الكتاب دياله يعني بدعم من المؤسسات الاستعمارية الفرنسية في إطار الكوميتي دو ماروك، أنه كانت عنده الوثائق، عنده الوسائل، عنده كل الأمور التي تمكنه من إسراء كل المعلومات، وبالتالي جاءت الموسوعة التي تسمى فيل إتريبي دو ماروك، المدن وقبائل المغرب، والتي هي يعني خزان من المعلومات حول المجتمع المغربي ككل بمختلف مناطقه. إذن تلاحظون على أنه يعني هذا العمل هو عمل يعني وظف العلم في إطار استخباراتي بطريقة جاسوسية، وبالتالي نحن عندما نتناول هذه المعلومات وهذه المعطيات لندرجها في أبحاثنا نهتم بمستويين، مستوى المعلومات العينية والموضوعية لا يمكن أن ننكره، لكن مستوى الاستنتاجات والبناءات والمنطق يعني التحليلي هنا نتحدث عن الكتابات الاستعمارية، فلهذا هي إنتاجات كولونيالية للمرحلة التي أنتجت فيها، وكذلك لأنها تضم بعض المعطيات الموضوعية التي نادرا ما نجد المغاربة قد كتبوا عنها أو تحدثوا فيها إلا لمامن. فتلاحظون على أن المغرب أصبح موضوعا للعلوم الاجتماعية والإنسانية في إطار حملة استعمارية ك كان يراد منها تفكيكه ومحاولة هندسة مجتمع. نعم.
في العناوين كتبها أنها أنت عندنا مع شارل دو فوكو ركونيسون سوماروك, عندنا مع موليراس لوماروك أنكوني
المجهول,
غادي يجي من بعد الصحفي البريطاني والتر هاريس لوماروك ديسباري. تكلمت لنا أيضا على هذاك الباحث اللي خرج لوماروك
كونتمبورين
لافور اللي خرج لوماروك لوماروك سوسياليست.
وي
معناه المغرب محور باحثين من مشارب مختلفة ولكن بالخلفية الاستعمارية
بطبيعة الحال. لماذا؟ لأنه مع السوسيولوجيا يعني لم يعد المجتمع معطى ما كان للسوسيولوجيا أن تكون لو لم يتم اكتشاف مفهوم المجتمع على أنه مفهوم يمكن بناؤه. وبالتالي الخلفية الفرنسية في إطار الحماية هو بناء مجتمع آخر بدل المجتمع القائم. وبالتالي فأنه كان يراد منه تفكيك هذا المجتمع لبناء مجتمع ليس ندا لفرنسا ولكن مجتمع تابع لفرنسا على مختلف المستويات. ولهذا كان هؤلاء المستكشفون وهؤلاء بين المستكشفين الباحثين الذين هم إما ضباط عسكريين إما موظفون إداريون إما مبعوثون خبراء في إطار بعثات بين مزيج تسمى علمية يجمعون كل المعطيات عن الواقع المغربي من حيث الجغرافيا من حيث المناخ من حيث الموارد الطبيعية من حيث الموارد المعدنية الموارد الحيوانية من حيث الموارد البشرية كيف هو المغرب منظم. وخلال هذه العملية يقومون لبناء نظرية السيطرة يعتمدون مفاهيم يجتزئونها ليقسموا وليخلقوا نوعا من الهشاشة في البناء الاجتماعي. هكذا ستظهر مثلا نوع من التوازي مغرب السيبا ومغرب المخزن أو بلاد المخزن بلاد السيبا. وبالتالي بلاد المخزن ستكون خاضعة للضباط لكونترول سيفيل الضباط المدنيين وبلاد السيبا ستكون خاضعة للعسكريين للضباط العسكريين. بلاد المخزن ستصبح مغرب النافع والبلاد السيبا ستصبح يعني المغرب الغير النافع. وهكذا
هذا ربما سيقودنا لميشوبيلر لربما هذا أحد المؤسسين لهذا المسألة ديال الثنائية.
هي هذه الثنائيات مؤسس ديالها هي الثنائية نجدها دائما موجودة يعني في الكتابات ولكنها بدأت تظهر أكثر فأكثر كعملية بناء لهذا المجتمع المحمي بعد أن استتبت السياسة استتب الأمر للسلطات الفرنسية في المغرب وبدأت عملية التهدئة. ولتتم عملية التهدئة بالموازاة مع هذه المسألة ماذا كانت تقوم؟ فرنسا نظمت في المغرب نوعا من الحرب الأهلية ترسل عسكر السلطان اللي هما القوم لي وهم يعني أقلوا أول حلات العسكر.
إذن الأستاذ عبد الفتاح الزين كنت كتكلم على مسألة الثنائية اللي ربما وصل لها البحث السوسيولوجي والأنثروبولوجي بالنسبة للباحثين الفرنسيين واللي ربما ستسهم في صياغة السياسة ما يسمى بالسياسة الأهلية.
طبيعة الحال لأنه كما كنت أقول يعني أنه هذه الثنائيات تأسست عليها سياسات معينة. فكما كنت أتحدث كيف فرنسا اعتمدت بناء يعني ما يسمى بالجيش السلطاني واللي هما القوم وكانوا أقل تسليح. ثم هناك بجانب هذا الجيش السلطاني هناك التيرايور الجيش الذي هو جيش الاحتلال. ثم في المستوى الثالث الجيش الفرنسي. فكانت تخلق انطلاقا من هذه المعطيات حزازات بين الجهات وبين القبائل وبين القواد ليتدخل الجيش السلطاني وبطبيعة الحال هو أقل تسليحا ولا يكفيه يعني أن يفرض الأمن فيرسلون الجيش الاستعماري اللي هو التيرايور كيتسمعوا عندنا هنا في المغرب ساليغان والتيرايور كل واحد واش كان هو مخليط من مرتزقه بين بما فيهم المغاربه بحيث ان المغربي اللي كينتمي للتيرايور هو يمكنه ان يتناول الخمر ان يحلق لحيته ان يلعب القمار ان يعيش كاي مواطن فرنسي او اجنبي. في حين عسكر السلطه اللي هم القوم المفروض عليهم أنهم يؤدوا الصلاة، تكون عندهم الحياة، كيلبسوا واحد لباس معين، كيؤدوا الصلاة، ما يسمح لهم باللعب به هو ضمى لا أقل ولا أكثر. إذن تلاحظون على أنه وممنوع عليهم السبان ديال الدين والملاء، يعني تلاحظون كيف أنه كان هناك محاولة بناء مغرب تابع للمجتمع الفرنسي، وبالتالي هذه الثنائيات مع الأسف ستعمق الفوارق بين المغرب.
ولربما أشهرها طبعا هي هذه القضية العرب أمازيغ.
هي طبيعة الحال عليها غير تبنى القضية ديال العرب والأمازيغ، وفي هذا بالمغرب الفرنسي هو ما كان تمارسه إسبانيا في المنطقة الخليفية أو المغرب الإسباني. إذن تلاحظون على
كيف ماذا كانت تمارس إسبانيا؟
يعني إسبانيا كانت تمارس نفس السياسة. إذن تلاحظون على أنه كانت لها لم تكن لها حماية، كانت تعتبر منطقة نفوذ لما لها من احتلال في سبتة ومليليا، وكذلك لما كان يترتب عن خسائر حرب تطوان. إذن هذا هو الواقع المغربي.
إذن رجعوا لهنا الميشوبيلر، هذا مستشرق مستكشف أيضا، اشتغل بالسوسيولوجيا طبعا، غادي تولى فيما بعد رئيس البعثة العلمية في طنجة، ثم مستشار لدى الإقامة العامة. هناك من يعتبر أن هذا واحد من المنظرين الحماية والسياسة الأهلية.
بطبيعة الحال، لأنه في هذا المستوى هذا كتابه، يعني هذه المعلمة التي أنجزت في 1911 ديال مدن وقبائل المغرب في الإتريبي دي ماروك، أعطى لليوطن.
شنو عمل ضخم هذا؟
وهو عمل ضخم يعني موسوعاتي، يعني لحد الآن ليس لدينا نظير له بصراحة.
كيف قلت هذا سكانير دار يعني القبائل والمدن؟
يعني والمدن كيف هي منظمة، كيف المدن تشتغل، القبائل المحيطة بها،
دواور تقسيمات ديالها،
يعني كل منطقة منطقة عندك لها واحد الفحص دقيق ومعطيات تمكنك من المعرفة بكل وضعية البلاد آنذاك، يعني على مختلف المستويات.
هذه البعثة العلمية شنو معناها؟ كانت مدعومة من الإقامة العامة؟
ماشي مدعومة، كانت آلية من آليات احتلال المغرب وتدبيره، وبالتالي هذه هي التي كانت المختبر الذي تخرج منه القوانين التي كانت تصدر في 1912. ومن هذه البعثة وانطلاق من هذه الثنائيات صدر الظهير البربري.
شنو هاد الثنائية؟ ماذا تقول؟ تقول أن استعمل الأمازيغ ضد العرب والعرب ضد
يعني
الأمازيغ.
الثنائية كانت تقوم على هذا المنطق، فرق تسد، يعني معناه أنه يجب أن نخلق يعني نوع من الصراعات بين ذات الطابع الإثني، ذات الطابع الترابي، ذات الطابع الاقتصادي، ذات الطابع الاجتماعي، ليس فقط بين منطقتين بل حتى داخل المناطق.
شنو الصراع مثلا بالأعيان داخل
يعني
نفس المنطقة؟
كما قلت سابقا أنها كانت ترتب فوضى اجتماعية وفوضى مجتمعية على مختلف الأصعدة لتعيد لتتدخل وتقوم، وليس غريبا أن تسمى تلك المرحلة مرحلة التهدئة لباسيفيكاسيون، لتقوم بعملية التهدئة باسم السلطان، وبعد ذلك تبدأ في إصدار القوانين والقرارات التي تؤدي إلى ما أدت إليه. بل أكثر من هذا، أن الظهير البربري في بداية الأمر لم يقاوم أساسا في المناطق الإسلامية أو ما كان يسمى بالمناطق العربية أو مناطق المخزن، بل كانت معارضته في مناطق السبا، في المناطق يعني الإسلام المغربي بين مزدوجتين أو المناطق العرف، ثانوية أزرو. ونعرف على أنه
ومن هنا فشل طبعا هذه العملية،
يعني ومن هنا تبين لهم على أنه يعني وهذه التمرد ضد الظاهرة البربري أبان للمغفور محمد الخامس كيف أنه يعني أن هؤلاء لا ثقة فيهم، وبدأت الحركة الوطنية تتقرب منه. ولما حصل هذا التقارب تصور على أنه الحركة الوطنية لن تستعمل أبدا الدين أو الإسلام ضد في صراعها مع فرنسا، بل استعملت دائما مطالب معقولة في إطار الحماية، وبعد ذلك انتقلت من العمل السياسي إلى العمل العسكري مع المقاومة. من الذين استعملوا الدين؟ هم الذين تمردوا على السلطة الشرعية لمحمد الخامس، بحيث أنه كان نعتوه بأنه سلطان شيوعي. شكونهم الشيوعيون ومنزلت الحركة الوطنية؟ يعني إذن تلاحظون على أنه استعمال الدين وهذا لازال إلى اليوم استعمال للتفرقة أكثر منه
من الحركة الوطنية كانت ذات منحة حداتي
بطبيعة الحال
الثقافة السياسية الحديثة
لأنه لا ننسى على أنه في إطار مقارعة العلم بالعلم تم تأسيس المدارس الحرة ماشي المدارس يعني المستقلة أو لأن القطاع التعليم اللي كنلاحظوا اليوم هو تعليم خصوصي ولا علاقة له مع التعليم الحر. ما معنى التعليم الحر؟ هو التعليم الغير خاضع للاستعمار بحيث أنه الناس كانوا كيسجلوا لدهم في المدارس الحرة وما كيقيدوهمش في المدارس
الأعيان أو المدارس الوقت المخصص لهذه الحلقة الأستاذ عبد الفتاح زين شكرا طبعا على مساهمتكم ويتواصل حوارنا معك في حلقتين قادمة. مستمعينا الأعزاء شكرا على حسن المتابعة وإلى الأسبوع المقبل.